أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في البحث الأول من بحوث المسألة 31، والذي هو عدم جواز نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية، والذي يدعون عليه الإجماعات وهو الصحيح، إلا أن الكلام في الدليل الدال عليه. ذكرنا أن من الأدلة الدالة على عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ما شابه ذلك من الأرحام والتابعين. وقلنا أن المراد من زينتهن مواضع الزينة، وهذه مواضع الزينة التي ذكرها السيد الخوئي يعني لا يجوز للرجل أن ينظر إلى رقبة المرأة، إلى ساعدي المرأة، إلى أجزاء بدن المرأة. وهذا أنه زينتهن مواضع الزينة تقدم أنه هو الوارد في الروايات. ولا يبدين زينتهن يعني مواضع الزينة، لا ما تتزين به المرأة من خلخال أو قلادة أو ثوب أو ما شابه ذلك. هم قلنا أن اللغة دالة عليه أن زينتهن يعني قالوا أن المراد من الزينة الكحل والخاتم والوجه، كحل والخاتم والوجه يعني من جملتها الوجه والكف. وهم أيضا الروايات دالة عليه، ذكرنا من الروايات الدالة عليه أمس صحيحة الفضيل، وصلنا إلى صحيحة مسعد بن صدقة الدالة. طبعا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذه العبارة فقط على ما صرح، والمراد من زينتهن مواضع الزينة على ما صرح به في بعض الروايات. يا هالروايات ما ذكرهن، احنا نذكرهن، وهذن الروايات كلها معتبرة، والمقصود من ذكر هذه الروايات ليس إلا بيان أن المراد من زينتهن التي لا يجوز لهن إبداءها إلا للمحارم هي مواضع الزينة، محاسن المرأة، مو قلادة وخلخال وما شابه ذلك. الأولى تقدمت، الثانية صحيحة مسعد بن صدقة قال: سمعت جعفرا وقد سئل عما تظهره المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين. يعني الوجه والكفين من الزينة. احنا ما نريد نقول الزينة الظاهرة والباطنة، الزينة على قسمين واضح، زينة ظاهرة وزينة باطنة، لكن مراد من الزينة موضع الزينة، محاسن المرأة، وجهها من المحاسن وكفيها أيضا من المحاسن. هذه الرواية التي تقول الوجه والكفان من الزينة الظاهرة وغيرهن من الزينة الباطنة، والزينة الباطنة هي التي يجب سترها عن الرجال الأجانب. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الزينة الباطنة لا تبنى إلا للبعولة والأرحام. هذه الصحيحة المعتبرة الثانية التي تدل على أن المراد من زينتهن مواضع الزينة. الثالثة معتبرة زرارة عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها. شنو المراد؟ ما هو المراد؟ قال الزينة الظاهرة. ياهو الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. يعني شنو الكحل والخاتم؟ يعني الكحل الذي يصير فوق الوشية فوق الساتين، والخاتم الذي يصير فوق الشف اللي تلبس المرأة. ياهو نعدي يقول لا، الكحل الذي يكون على الوجه والخاتم الذي يكون في الكف، هذا المستثنى. يعني عبارة أخرى عن أن المستثنى هو الوجه والكفين. ولذا الآن الحث فتاوى الذي موجودة الذي سيد الخوئي غيرهم سيد الستان رحمه الله يقول أنه لا مانع من النظر إلى المرأة التي هي مكحلة. أخي المزوجة لا يجوز النظر إليها، بل المزوجة أحمر أخضر أصفر ما شابه ذلك ما يجوز، لكن المكحلة يقولون يجوز، لأن الكحل استثنية. فالكحل المستثنى بالوجه والخاتم، وكذلك ينظر إلى امرأة في كفها خاتم يقول ماكو مانع، لأن الخاتم شنو؟ مستثنى. فالمراد من الزينة التي هي الزينة إلا ما ظهر منها، حينما يقول الكحل والخاتم يعني الوجه والكفين، ليس المراد من الكحل الذي يكون فوق الساتر، لا، على الذي على الوجه والخاتم الذي يكون على الكف. هذه المعتبرة الثالثة التي تبين أن المراد من زينتهن المستثنات وغير المستثنات، مواضع الزينة. الرابعة من هذه المعتبرات معتبرة أبي بصير.
نقول شيخنا هذه من مصادق الزينة الكحل والخاتم، ونفس الوجه والكف أيضا من مصادق الزينة. علما كان
لا الكحل
هذا موضع الزينة وذاك الزينة، مكان ذلك فيهم زينة هاي زينة، هذا مصادق ذات مصداقها.
صحيح، بعضهم عدوا أنه المراد من الزينة ما يشمل مواضع الزينة وما تتزين به المرأة، صحيح هذا بعضهم ذكر، لكن هذا حينما يقول المراد من زينتهن هو الكحل. يا كحل الذي مو فوق البوشية مو فوق الساتر على الوجه، هذا لا يجوز، يعني يجوز النظر إلى الوجه، هذا الزينة الظاهر.
كلاهما يعني مسألة
الخاتم كذلك
موضع الزينة،
مواضع الزينة هذه مواضع الوجه والكفين، مواضع زينة، مواضع زينة هنا بنفس مقصود انه مواضع زينة يعني بنفسها زينة غير المستثنى، هذا اللي نقوله، هذا اللي نقوله. نعم الكحل ايه الذي يكون على الحاجب وعلى رموش العين. هذه المعتبرة الرابعة التي هي من المعتبرات الدالة على أن المراد من زينتنا مواضع الزينة، مو الخلخال مو القلادة. هذا هالأربع روايات احنا ذكرناهن تفصيلا في بيان أن المراد من الزينة هن مواضع الزينة. طبعا الموجود في تقرير السيد الخلخالي ما نصه، فإن المراد من الزينة مواضعها كالرقبة والساعدين والساقين، ويجب عليها سترها، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأرحمهن إلا، وهذا صحيح موجود، لكن ما ذكر أن هذا هو الذي وارد في الروايات أيضا، هذا أخفنت حذفت. بس ليش حذفت؟ هذا معنى أنها تحذف، لأنه هذه زينتهن هو المستفاد من كتب اللغة أنها مواضع الزينة، وهي المستفاد أيضا من الروايات، ستقول أنه المراد من الزينة مواضع الزينة كالرغم صحيح هذا، لكن ورد في الروايات أيضا، ورد في الروايات حذفت، إلا أنه أغفل تتمة قول السيد الإستاذ في قوله والمراد من الزينة مواضع الزينة على ما صرح به في بعض الروايات، على ما صرح في بعض الروايات حذفت. هسه الدليل الأول الذي منه يستفاد عدم جواز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية هي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني لا يبدين مواضع الزينة محاسن المرأة مفاتن البدن، هذا الدليل الأول الدال. الدليل الثاني الذي يذكر جماعة ومنهم المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه يدل على ذلك جميع الروايات الدالة الآتية الدالة على حرمة النظر حتى إلى الوجه والكف. إن الروايات ستأتي يدعون أنها دالة على حرمة النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية. هاي الرواية إذا تامة وصحيحة ودالة تدل على عدم جواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المرأة الأجنبية أيضا، يعني باقي بدنها أيضا يحرم عليه الستر، يحرم عليها الإبداء ويجب عليها الستر، ويحرم على الرجل الأجنبي النظر إليه. ويدل على ذلك جميع الروايات الآتية الدالة على حرمة النظر حتى إلى الوجه والكفين من المرأة، فإن هذه الروايات لو تمت ودلت على حرمة النظر إلى الوجه والكفين، همزين يقول لو تمت ودلت كما هي كذلك، هو يقول تم ودل سيجين، فتدل على حرمة النظر لغيرهما بطريق أولى. إذا الوجه والكفين لا يجوز، وطبعا الصدر والظهر والرجلين والساقين أيضا لا يجوز بطريق أولى. إحنا اللي كاتبين هذه الروايات ستأتي وين في البحث الثالث، قلنا أن هذه المسألة بعد بازين ثلاث بحوث بيها، الأول في عدم جواز النظر إلى بدن المرأة، الثاني في عدم جواز نظر المرأة إلى بدن الرجل، الثالث في عدم جوازي أو جوازي النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية. هناك في هذا البحث يذكر سيد القرى رحمه الله عدة روايات يدعي أنها دالة على حرمة النظر إلى الوجه والكفين، وإذا دل على حرمة الوجه حرمة النظر إلى الوجه والكفين طبعا دل على حرمة النظر إلى بقية البدن بطريق أولى. إحنا الذي ذكرنا أنه هذه الروايات الذي ذكرنا هذه الروايات ستأتي في هذه المسألة عند التعرض لأدلة القول بجواز نظر الرجل إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية في الدليل الثاني وهي الروايات الشريفة، وسيأتي ما فيها. نريد دورنا بحثنا عن رواية وحدة تامة دلالة وسند على حرمة النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية حتى نأتي بها شاهد إلى كلامي هذا، ما وجدنا. وستأتي هذه الروايات، خل يبقى في الذهن حتى وقت تجي هذه الروايات شوف أنه بها دلالة على حرمة النظر إلى الوجه والكفين المرأة الأجنبية. لو دلت كما هي كذلك، أنت تقول كما هي كذلك يأتينا أنه إذا هي كذلك يبقى صحيح، لكن إذا ليست هي كذلك كيف تدل على حرمة النظر إلى بقية البدن؟ هذا الدليل الثاني الذي ذكره، هذا طبعا سقم وصحته يتبين لعله بعد 20 يوم 30 يوم. الروايات نذكرها واحدة واحدة كلهن ما فيهن دلالة. الدليل الثالث الذي يستدلون به الأصحاب على حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية هو ويدل على ذلك، هذا الدليل لطيف السيد الخوي رحمة الله عليه ذكره بتسع نكات فيها مات وغير نكات، بالموسوعة ما هو حذف. يا سيدي ليش حذف؟ الدليل الثالث ويدل على ذلك أيضا أكثر الروايات الدالة على جواز النظر إلى الوجه والكفين. الروايات الدالة على جواز النظر إلى الوجه والكفين يعني تدل على عدم جواز النظر إلى غيرهما. ماذا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية؟ إلى الوجه والكفين. تقييد بالوجه والكفين دال على عدم ثبوت الحكم للطبيعي، وهو أنه بقية البدن ماكو جواز، وجود جواز عدم جواز. إذا يجوز هو الوجه والكفين مع باقي البدن لا يجوز. ويدل على ذلك أكثر الروايات الدالة على جواز النظر إلى الوجه والكفين لأنهما من الزينة الظاهرة. إيش الروايات؟ أنه زينة الظاهر الوجه والكفين المستثنات في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حيث إنها دالة على حرمة النظر لغيرهما لأنه من الزينة غير الظاهرة، والزينة الغير الظاهرة يجب سترها. فالروايات الدالة على الجواز والروايات الدالة على عدم الجواز كلها تدل على بالنسبة للوجه والكفين كلها تدل على عدم جواز النظر إلى باقي البدن. هذا متن موجود ومكتوب، هذا متن معكوس في تغييرات السيد الخلقاني. تجي للموسوعة شوف هذا الدليل ما هو محذوف. ليش محذوف؟ يعني هذا إذا انحذف راح يرتفع الإشكال على سيد الخوي. أفرض هذا الدليل حذفته، بس مو بعيد أنه قد يكون بمشورة، أنا ما أقول أنه من عند الفارق أبدا، فقد يكون بمشورة السيد السار أنه هذا الدليل خوي ينافي ما يأتي منك من أنك تقول لا يجوز النظر إلى وجه الكفين. شهر الروايات الدالة على جواز شام هذا الوجه الذي ذكر شلون، فهذا الدليل يحذف، هذا يرفع الإشكال على سيد الخوي. هذا الحذف لهذا الدليل الذي دال على عدم جواز النظر إلى بقية إلى الزينة الداخلة، وهو أن أقول هذا دليل على جواز النظر إلى الوجه الكفين. حذفت روايات تنحذف من الوسائل ومن كتب الروايات، حذفت ما يرفع الإشكال عليك. الإشكال الوارد على السيد الخوئي اللي يجينا في معناه تقول أنه لا يجوز النظر إلى وجه الكفين من المرأة الأجنبية، كان من الروايات شنو؟ حذفته من التقرير. هذا من الروايات ما يحذف من كتب الأخبار، أربع روايات صحيحة كلها دالة على جواز النظر إلى وجه الكفين. هذا هو سر الحذف. حذف هذا الدليل أصلا. الدليل الثالث من الأدلة الدالة على عدم جواز النظر إلى بدن المرأة حذف، وقد يكون بمشورته، لكن هذا الحذف مو أنه يرفع الإشكال على سيد الخوئي، ما يرفع الإشكال على سيد الخوئي. هو نفس سيد الخوئي استدل بالآية المبارك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقال أن المراد من زينتهن مواضع الزينة كما ورد في بعض الروايات. مواضع الزينة، مواضع الزينة، الروايات اللي وردت في مواضع الزينة أربع روايات ذكرنا، ثلاثة من عدد في الوجه والكفين الذي يجوز النظر إليه. أفو حذفت هذا الحذف، ماذا ينفعنا؟ لا ينفعك شيء في عدم ورود الإشكال على سيد الخوي. الإشكال يرد على سيد الخوي شئت أو أبيت. هذه الروايات اللي احنا ذكرناها الآن أربعة، أن المراد من الزينة مواضع الزينة، ياهو الوجه والكفين، الكحل والخاتم، الوجه والكفين، أربعة روايات. شلون تجي فيما بعد يأتينا البعض فيما بعد أنه هل يجوز النظر إلى الوجه والكفين المرأة الأجنبية أو لا؟ يذهب إلى عدم جواز. ليش لا يجوز؟ مؤاخذ شيخ الطوسي غير جمهرة من فقهائنا، قال يجوز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية لأنهما من الزينة المستثنات في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولة لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهي من زينة الظهر. هسه من زينة الظهر مو بس الآية، الروايات بتقول بأن الوجه والكفين من زينة الظهر، خذ من الروايات ما ينحدر من كتب الأخبار. وهذا الدليل الثالث قد حذف من موسوعة السيد الأستاذ والشاهد الحي على الحذف، طبعا بغض النظر عن التسجيلات، وجود هذا في تقرير السيد الخلخالي رحمة الله عليه كتاب النكاح جزء أول صفحة 68. وعلى كل حال فإن كان هذا حذف هذا هروبا من الإشكال على السيد الأستاذ بأن الوجه والكفين قد دل الدليل على استثنائه وهي الرواية الواردة في الزينة الظاهر في الزينة المستثنات، فإن ذلك لا يرفع الإشكال عليه، حذف الدليل ما يرفع الإشكال عليه، هو أقر بأنه الزينة المراد من مواضع الزينة، والرواية تدل على أن الزينة مواضع الزينة، فالزينة الزينة المستثنات هما الوجه والكفان والروايات به موجودة. الدليل الرابع الدال على عدم جواز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية الروايات المتقدمة عندنا سابقا والدال على جواز النظر إلى شعر أمة يريد شراءها أو النظر إلى ساقيها. أو ما دل من الروايات أنه يجوز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية هسه على قد تقدير الوجه والشعر والرقبة والكفين والساقين، ساقين الساقين يعني الفخذ على قد تقدير ذني، هذه لمن يريد أن يتزوج بها، إذا ما يريد يتزوج بها يجوز النظر؟ الجواب له. إذا يريد يشتريها يجوز النظر إلى شعره، إذا يريد يشتريها ما يجوز. الروايات الدالة على جواز النظر إلى شعر أمة يريد شرائها أو شراءها أو النظر إلى ساقها أو إلى امرأة يريد زواجها، فإن هذه الروايات دالة على أنه إذا لم يرد شراء الأمة لم يرد الزواج بها لم يكن لا يجوز النظر إلى بدنها سواء كان الساق أو الرقبة أو غيره أو الشعر. كذلك عندنا وردت عدة روايات، طبعا هذه يقول إذا أراد الشراء، إذا أراد الزواج شرط، إذا أراد الزواج يجوز، إذا أراد الشراء يجوز، إذا لم يرد لا يجوز. واضح؟ بعضها حتى واردة بلسان الشرط. هذا الدليل الرابع الدال على عدم جواز النظر للمرأة الأجنبية. الدليل الخامس هناك عدة روايات تقدمت أيضا يقول يجوز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة لأنه لا حرمة لهن، نساء الكافرات الذين في ذمة المسلمين الذي موجودات عادة في بلاد المسلمين هؤلاء يجوز النظر إليهم. ليش؟ قل لا حرمة لهن، كافرات في ذمة المسلمين لا حرمة لهن، فيفهم من هذا أن عدم جواز النظر إلى المرأة المسلمة من جد احترامها، لنش ما عند الحرمة لن يعيد الحرمة لنش يجوز النظر إليهم لن يشنو ما يجوز النظر إليهم يعني إلى بدنهن. فتدلنا هذه الروايات على عدم الجواز بالنسبة للمرأة المسلمة لحرمتها، لأنه جواز النظر مترتب على عدم الحرمة بالنسبة إلى هذه النساء الذميات، وهذن مسلمات إلين حرمة، فمعناه لا يجوز النظر لهم. هذا الدليل الخامس الذي يدل على عدم جواز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية. الدليل السادس الذي يدل على عدم جواز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية ما ورد من الرواية. طبعا دلني حينما نقول ما ورد من الرواية، كل الرواية ذاكرين احنا بالهوش، لكن ما هو داعي، لأنه دلني تقدمت هذه الروايات التي تقول لا مانع من النظر إلى نساء أهل البادية الأعراب. ليش يعلم؟ لأنه لا ينتهين إذا نهينه. فإذا ينتهين إذا نهينه لا يجوز النظر. يعني إلى بدنها، ليش يجوز النظر إلى بدنها؟ لأنه إذا نهيت لا تنتهي. ولذا الآن النساء السافرات الموجودات في بقية المدن إذا يقولون نفس العباية والحج ما تلبس، يجوز النظر، يقولون يجوز النظر لكن بشرط عدم التلذذ والري. إذا هذه المرأة إذا نهيت انتهت يجوز النظر؟ هذا لا يجوز النظر. إيهن ألغن احترام نفسهن. إذا المرأة إذا بلغت تتحجب تتحجب وما تلغي احترام نفسها لا يجوز النظر إليها. فالحكم مقطوع به ولا خلاف في المسألة في غير الوجه والكفين. وجه والكفين أخش نزاع بهم، يجينا بالبحث الثالث. غير الوجه والكفين شعر الرقبة الصدر الظهر الساقين كله لا يجوز مسلم. طبعا هذا كله مضافا للإجماع والضرورة على حرمة النظر، على أن السير قائم بين المسلمين على ستر بدنهن. شوف الآن في مختلف بلدان الإسلامية النساء محجبات، يعني محجبات شنو؟ يعني لابسات ربطة ولابسات هدوم ساتر بدنهن، مو لابسات عباية وشادر. والمطن بل يسألكم بعض النساء سافرات مي يطلع عن رجليهن يطلع عن رقبتهن، خم مثل ما أقول بعض النساء عريانات. السيرة بين المسلمين قائمة على ستر بدنهن النساء، عدل وجه الكفين. بس احنا ما علينا عدل وجه الكفين، السيرة قائمة على ستر البدن، هم الضرورة هم السيرة. وقع عندنا بعض الصحاح لم يذكرها سيد الخوئي رحمة الله عليه، وهي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الرضا عليه السلام، دل على حرمة نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية. لا فرق، هاي الرواية تقول لا فرق، يقول يجوز النظر إلى شعر أخت امرأته. يقول شن فرق بين أخت امرأته وبين غيرها؟ لا يجوز النظر. سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته، فقال لا. دل على حرمة النظر إلى غير الوجه والكفين من المرأة الأجنبية. أخت زوجته شارك يوم أخت زوجته ما كبر. هذا تمام الكلام في البحث الأول الذي إحنا اللي نقوله هسا. في لعله قبل سنتين سنة شفوا الناس قاموا يسألون أنهم أكو عندنا دليل على أن المرأة كنت تحجب. عجيب في البلدان الإسلامية تشوف الموجة تسأل أنهم هل يجوز؟ أكو عندنا دليل؟ يقول لا، أصلا صدر الأول ما الإسلام ما كان أكو حجاب وما حجاب، يجوز طلعوا ذلك طلعوا لنا يا هذا مثلا الفقهاء أول من طلع الشهيد الأول مثلا يسألون قاموا يسألون. عجيب يعني، فالسؤال واقعا ملفت. ايش معنى أثار لا أكو فرد واحد طالع ومسوي له كتابة مع ثقنة، وهذا الكتابة همات الأيادي اللي لها دخل فيه تشيك بثته عند الناس، يزلزلون الناس في معتقداتهم. شنو هذا الكتاب؟ هذا الكتاب أنا الذي كاتب. ومن الغرابة بمكان أن يقال بأن الشهيد الأول هو المبتكر للزوم ستر المرأة رأسها. ما كنت شيء بالإسلام، لا قبل الإسلام لا بعد الإسلام، أجو شهيد الأول قال المرأة كنت تسر شعرها كنت تسر رأسها، هذا أول واحد قال أصلا. شو شلون يدخلون مدخل يقول لك هذا كان شهيد الأول وهذا كلام، تعالوا شوفوا وينقل كلام وغيره وينقل كلام وغيره وينقل كلام. من جاي بأن هذا أن المرأة لابد وأن تستر بدنها ومنه الشعر وكذا وكذا، خلوهن النساء يطلعن شعرهن يصبغن ما يشن ما شغله، خلوه يقومن بدنهن. شنو أنتو هذا من جاي بي؟ أنا الآن أقرأ كلامه. أن الشهيد الأول هو المبتكر للزوم ستر المرأة رأسها من القرن الثامن الهجري، من 100 سنة قبل ما كان اكو شيء أصلا، هذا القرن الثامن يجي جاب لنا اياه، حيث انه توفى سنة 786، وبمعنى انه اول فقهاء الشيعة الذين قالوا بلزوم ستر المرأة رأسها، الا انه لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة. هذا ذكر الشهيد القرن الثامن، كل دليل عليها من القرآن من السنة ما هيك جرأة وهيك دخول وهيك بقوة، بهذه القوة يدخلون. خب فتصورنا هو هذا نفسه، فتصورنا أن النساء المؤمنات في صدر الإسلام كنا يسرنا شعورهن ورقابهن على الوجه، ووجود أحاديث وروايات كثيرة صحيحة دالة على لزوم ستر الشعر، وأن الفقهاء في الفقه الجعفري كانوا يتأسون بالإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق. طبعا الإمام ما كاتبها، أنا أقول ما أقدر أقول ما أقول، يتأسون كانوا يتأسون بالإمام، أنا كاتب بالإمام بالموجود بالكتاب ذاك ماكو إمام، بالإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق بطلابهم، وأنهم كانوا يلتزمون ستر رأس المرأة كابن أبي عقيل العماني قدماء، ابن الجنيد قدماء، الإسكافي والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي، طبعا ابن إدريس من المتأخرين وعند المتقدمين، والمحقق الحلي والعلامة الحلي، ذلك كل من المتأخرين ويعدهم شنو من المتقدم معلن، كل ذلك ليس صحيحا، فإن كل ذلك تصورات لا واقع لها. فليست النساء في صدر الإسلام كن كذلك، ولا تصورنا عنهن كذلك صحيح، تصورنا خاطئ مو صحيح، ما كان نساء شكل، ولا تصورنا عن وجود أحاديث يستند إليها في ذلك صحيح، ولا أن الفقهاء المذكورين حكموا بلزوم ستر المرأة رأسها. بعد يضيف هو، والحقيقة أن الأمر من ابتداء الفقه الجعفري إلى ظهور بعض كبار فقهاء القرن الثامن الهجري ليس لأحد من الفقهاء بالنسبة إلى شعر المرأة ولزوم ستره بحث في ذلك، بعض ما جاءته، ولا أنه قائل بلزوم ستره إلا عبارة القاضي ابن البراج وهي مجملة ما دل على لزوم الستر، وأن أول فقيه بحث لزوم ستر المرأة رأسها وأورده في الفقه وقال بلزوم ستره هو الشهيد الأول. هذا من القرن الثامن. ولد أشوف فموجة من الأسئلة كانت أخوتي أخوتنا دليل القرآن بالسنة أنا مرة أخوتي بس عباية وتلبس شهادة وتلبس تفضل. ولن يوافق الشهيد الأول. شوف العبارة شلون تصار. وقال بلزوم شتره هو الشهيد الأول ولم يوافقه عليه من بعده ولم يوافقه عليه بعده من الفقهاء إلى القرن الثاني عشر ولم يوافقه عليه بعده من الفقهاء إلى القرن الثالث عشر. لم يوافقه أحد بل بعضهم وافقه وبعضهم لم يوافقه. فمن الذين وافقوه إلى القرن الثالث عشر المحقق الكلكي الشهيد الثاني. هذول هم استودن إلى أن المرأة عورة. معقول المرأة عورة حقيقة المرأة عورة؟ على كل ورواية فضيل عن الباقر صلت فاطمة وخمارها على رأسها ولكن الشهيد الثاني لم يوافقهم. في شرح الألفية للشهيد الأول يقول الأولى للمرأة شعر شعرها وإثنيها. الأولى أولى يعني مو يجب. أول من قال الشهيد الأول جمعهم بعضهم وافقوا بعضهم وافقوا اللي ما وافقوا الشهيد الثاني الشهيد الأول يقول الأولى. إذا كان ستر المرأة واجب شو يصير الأولى ستره؟ يجب صدره. الشهيد يصرح الشهيد الثاني يقول الأولى للمرأة شعر ستر شعرها وأدينيها للرواية التي رواها الفضيل عن الباقر أنه المرأة في الصلاة تستر شعرها. قال هاي الرواية صلت فاطمة وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. وفي التعبير بالأولى إشارة إلى عدم الحكم بالوجوب. هذا يجب انساس بالقرن الثامن هذول هم بعضهم يقولون لا هذا بيخد يقول خلص الطحن. وأما صاحب المدارك فقال وأكثر الفقهاء لم يبحثوا وجوب ستر الشعر ويقول صاحب المدارك أيضا في شرح عبارة هذه لا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين. إلى أن يقول صاحب المدارك واعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لستر شعر المرأة تعرض مفهوم بل ربما ظهر منها أنه غير واجب ستر شعر المرأة لعدم دخوله في مسمى الجسد حتى يجيب شعر ستره. واستقرب الشهيد في الذكرى وجوبه يجب ستر الشعر استقربه فقول به شيء من الدليل استقربه. هذا الذي موجود والذي تقدم ما فيه ذكر في كتاب حجاب شرعي دا العصر بيانبار صفحة 696 وما قاله يتلخص في خمس نقاط تأتي إن شاء الله غدا هذه النقاط الخمسة. شنو ملخصه خمسة؟ هذه النقاط الخمسة كلها يتبين لنا ما فيها. الوقت انتهى ونحن ما خلصنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.